لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الغاية التي ينتهي بها الوصال. ما هي الغاية التي حددها؟ هي السحر، لأن حتى لانتهاء الغاية كما هو معلوم في اللغة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى حتى السحر. فليواصل حتى السحر، أي لا يجوز له، هذا هو مفهوم المخالف، أي لا يجوز له أن يواصل بعد السحر. عرفتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد له المواصلة إلى متى؟ إلى السحر. انظروا ماذا قال الصحابة. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، يعني أنت ما تواصل إلى السحر، أنت تواصل يوم ويومين وثلاثة، ونحن نعلم بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحن نعلم بأن أفعالك تشريع يا رسول الله، فلما رأيناك تواصل واصلنا، ورأينا أن ذلك حسن فواصلنا يا رسول الله. فقالوا: فإنك تواصل. انظروا كيف كانت حجته. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل يا رسول الله، فإنك تواصل يا رسول الله. فماذا قال؟ قال: لست كهيئتكم. أليس هذا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يدل على خصوصية الوصال بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذتم الخصوصية وأنتم تقولوا الأمر فيه التشريع؟ نقول: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هنا وقال: لست، يعلل النبي صلى الله عليه وسلم أنني أنا لست كهيئتكم ولست مثلكم حتى تواصلوا كما أواصل. أنا هذا الوصال خاص بي، وأبين لكم العلة من الوصال. عرفتم؟ قال: لست، بين النبي صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم، علل ذلك بقوله هنا التعليل إني، هذا هو التعليل من مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم دل على أن الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لست كهيئتكم، أي لست كهيئتكم في الوصال، أما في الأمور الأخرى أنا وأنتم سواء، فلهذا لم أنهكم عن الأمور الأخرى، إنما نهيتكم عن هذا الأمر لأن هذا خاص بي، ولا يجوز لكم أن تتعدوا على أمر هو خاص بي. فقال: إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. أنا يوجد من يطعمني ويوجد من يسقين، أما أنتم فلا. هنا أنكر بعض أهل العلم وقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب، إذن هناك ليس وصال، ليس هناك وصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب، لأنه قال يطعمني ويسقين، وهذا معارض للصيام. قال العلماء ردا، قال بعض أهل العلم ردا على هذا القول: ليس كما تظنون، إنما هو الإطعام المعنوي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بالجوع ولا يشعر بالعطش، لأنه بقراءته وبقيامه وبإيمانه وبعبادته فإنه يطعم ويسقى الطعام المعنوي الذي يغنيه عن الأكل والشرب ويلهيه عن الأكل والشرب، فلهذا هو لا يشعر بالجوع والعطش ولا يتأثر بالوصال، أما أنتم فإنكم تتأثر. عرفتم؟ وإلا لو كان يشرب ويأكل كما نأكل ونشرب انتهى الوصال وليس هناك وصال. عرفتم؟ فلهذا قال العلماء: يبقى الحديث على ظاهره. ما الذي جعلنا نصرف هذا الظاهر هنا؟ لا تواصل، نهاهم عن الوصال فقالوا له تواصل، إذن دلنا هذا على أنه يواصل في حقيقة الأمر، ولا نستطيع أن نحمل الحديث على ظاهره من الأكل والشرب مع الوصال إلا أن نقول إنه كان يأكل ويشرب من جهة المعنوي لا من جهة الحس الحقيقي. عرفتم؟ ليس معنى أنه كان يأكل ويشرب الطعام، لأنه لو قلنا هذا ليس هناك وصال. عرفتم؟ فقالوا هذا هو المراد من جهة أنه قال يطعمني ربي ويسقين، فأنا أطعم وأسقى الطعام المعنوي الذي يغنيني عن الأكل والشرب الحس، فلهذا لا أشعر بالجوع والعطش. أما أنتم فتشعروا بهذا فلا تواصل، لأنه من يطعمكم؟ من يسقيكم؟ أما أنا فهذا خاص بي، كما في النكاح في الزيادة على 4. عرفتم؟ قلت وهو يدل على تحريم الوصال إلا إلى السحر، إلا إلى السحر. إذن الوصال محرم لا يجوز إلا إلى السحر. ما الدليل على ذلك؟ لا تصوموا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أحاديث كثيرة وردت تنهى عن الوصال، والأصل في النهي التحريم حتى تأتي قرينة تصرفه عن ظاهره. قلنا لأن ظاهر النهي التحريم، لأن ظاهر النهي التحريم، وجاء في رواية عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى، والأصل في النهي التحريم، كما لا تصوم هنا نهى. وتعلمون بأن القاعدة الأصولية تقول إن الأصل في النهي التحريم، وهذا مذهب جمهور السلف والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أهل العلم، يقولوا بأن الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة. فدل هذا على أن النهي يفيد التحريم. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وهذا في الحديث كما في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. انتبهوا، نحن لما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى الطعام المعنوي، صحيح أن هذا صرف لللفظ عن ظاهره، ولكن قال الأصوليون إن الأصل حمل اللفظ على ظاهره، ولا يصار إلى التأويل إلا بدليل صريح وصحيح. فهنا نحن صرنا إلى تأويل هذا الظاهر، إلى هذا التأويل الذي ذكرنا بدليل آخر صريح صحيح، وهو معارضة هذا الظاهر للوصال. كيف الجمع؟ قال العلماء يقال بأن إنه يطعم ويسقى الطعام المعنوي. هذا التأويل هل هو صحيح؟ نقول نعم هو صحيح كما قال الأصوليون إذا وجد الدليل لصرف الظاهر. أما أن يصرف الظاهر بغير دليل فهذا لا يجوز في اللغة ولا عند الأصوليين. عرفتم؟ إذا جاء اللفظ ظاهره كذا فلا يصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة صحيحة واضحة، وهذا سأبين لكم إن شاء الله في أصول الفقه. الظاهر والمؤول، هذا في باب الظاهر والمؤول، متى يصار إلى التأويل ومتى لا يصار إلى التأويل، والتأويل يأتي على 3 معاني كما ذكر ذلك العلماء، ومنها التفسير ومنها المآل ومنها كما ذكر العلماء غير واحد، يعني غير تفسير، ليس هناك تفسير واحد فقط للتأويل، هناك 3 تفاسير ومنها صرف اللفظ عن ظاهره. عرفتم؟ وهذا هو التأويل عند المتأخرين. أما التأويل عند السلف فهو يأتي بمعنى التفسير، عرفتم؟ كما في سورة يوسف وكما في جامع التأويل، هذا أيضا معنى جامع التفسير. وكذلك يأتي التأويل بمعنى المآل، مآل الحال، وهذا أيضا بمعنى التفسير، بمعنى التأويل، عرفتم؟ ويأتي بمعنى ما ذكرنا من تفسير تأويل المتأخرين. قلنا كما في الصحيحين، وذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم الوصال كما في الفتح، طبعا على خلاف بينهم في مدة الوصال وفي عدم مدة الوصال، هذا خلاف، كما في الفتح في المجلد 4 في 41 و200، ونقله أيضا عن الشافعي 41 و200، هذا في الفتح، ونقله يعني الحافظ أيضا عن الشافعي في الأم كما في الأم، وعن ابن حزم، وصححه ابن العربي، مش ابن عربي، ابن العربي المالكي، ليس ابن عربي الثاني الذي هو ملحد والعياذ بالله، ابن العربي من المالكية. ونقل ابن حزم في المحلى، ونقل ابن حزم في المحلى مسألة رقم 97 و700، هنا تراجع المحلى تجد كلام ابن حزم. نقل ابن حزم القول بالتحريم عن أبي سعيد الخدري وعائشة وأبي هريرة، كل هؤلاء قالوا بماذا؟ قالوا بتحريم الوصال، واستثني كما قلت لكم الوصال إلى متى؟ إلى السحر فقط لهذا الحديث الصريح الواضح. ثم قال المصنف، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال تابعا السواك والطيب والاجهاد والكحل والقطرة والحقنة، يعني كل هذا يباح للصائم. أما السواك فتعلموا ما هو السواك، فيباح للصائم أن يستاك سواء كان في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار، إذ ليس هناك دليل يمنع، بل الدليل جاء على استحباب السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، أليس يدخل في ذلك صلاة الظهر؟ ويدخل في ذلك كذلك، تدخل في ذلك صلاة الفجر، وتدخل صلاة العصر. هل لو كان هذا النهي مراد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لقال عند كل وضوء إلا في رمضان، عرفتم؟ فلما لم يبين دلنا هذا على أنه يستحب في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان إلا ما استثناه الدليل. إذ الأصل، القاعدة الأصولية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عند كل وضوء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لو كان هذا السواك يمنع في نهار رمضان لبين النبي صلى الله عليه وسلم وما كتب، لأنه كما هو معلوم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة. أيضا مما يدلك على ذلك الطيب، أيضا كذلك الطيب داخل في الأصل كما سيذكر المصنف، والأصل في ذلك الإباحة. قال والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ براءة الحال، يعني الاستصحاب كما يقول الأصوليون، الاستصحاب براءة الحال، يعني الأصل عدم التكليف، الأصل عدم المنع، ومن قال بالمنع طولب بالدليل. من قال التفاح حرام قلنا له هات الدليل، من قال شرب عصير البرتقال مثلا حرام قلنا له هات الدليل، من قال اكل نوع من الطعام حرام قلنا هات الدليل، لان الاصل في الاشياء الاباحة، والاصل في الامور براءة الحال وعدم التكليف. لا نكلف الناس الا بما كلفهم به رب الناس، لا نكلف الناس بهذا. التكليف كما يقول العلماء، الوجوب حكم تكليفي والنهي حكم تكليفي، وهذا الحكم التكليفي من اين يؤخذ؟ من الشرع، لا يؤخذ من غير الشرع. فلو اردت ان تحرم على الناس السواك او تقول كار مكروه في نهار رمضان او الطيب او ما ذكر، قلنا لك هات الدليل، والا اصبح
عبثا. لماذا؟ سيقول قائل وأنا أيضا أحرم أن لا يأكل الرجل هذا كذا، ويأتي الثالث ويقول وأنا أحرم، ويأتي الخامس ويقول وأنا أحرم، ولن ننتهي. عرفتم؟ سيحرم كل مرء ما يشاء. لكن لما نقول لهم كما ذكر هذه القاعدة الأصوليون، الأصل في الأشياء براءة الحال وعدم التكليف إلا بدليل. فلو قال السواك مكروه أو محرم في نهار رمضان قلنا هات الدليل، قال الطيب ممنوع في نهار رمضان قلنا هات الدليل، الادهان كذلك، الكحل كذلك، القطرة في العين كذلك، ولوثب. أما القطرة في الفم وفي الأنف، في الفي وفي الأنف، نقول لا. لماذا؟ لأن هذا يدخل إلى الجوف، لأنكم تعلمون بأن الفم والأنف، أتعلمون بأن الأنف مرتبط مع الحلق، وقد أثبت هذا الأطباء في زماننا، فإنهم يغذوا المريض عن طريق الأنف، يدخلوا الأنابيب عن طريق أنفه حتى يصل ذلك إلى معدته. وما علمنا بأن الأطباء أدخلوا الأنابيب في عينه حتى يوصلوها إلى معدته، قد علمتم هذا؟ ما سمعنا بها. فدل هذا على أن القطرة في العين لا تقطع، لأن ليس لها دخل في الحلق، وإن كنت تجد هذا الكحل في الحلق، لأن هذا الكحل قد تجده في الحلق كما يقول العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية بيّن هذا، قال لكن هذا لا عبرة به، لأنه ليس بمجرد أنك تضع القطرة تبل الحلق في عينك، هذا محال، لكن الكحل لشدة حرارته وقوته يمضي من أماكن كثيرة حتى تجد طعمه في الحلق، لكن لا تجده في نفس الوقت، ربما بعد ليلة كاملة. عرفتم؟ فلهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الكحل لا يفطر، وكذلك القطرة في العين. عرفتم؟ وهذا مذهب شيخ الإسلام ومذهب جماعة من أهل العلم من السلف والخلف، كما ذكر ذلك في كتابه حقيقة الصيام، ذكر ذلك في كتابه حقيقة الصيام، وهي رسالة قيمة صغيرة قد حققها الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، فارجعوا إليها. قلنا والكحل والقطرة والحقنة أيضا كذلك يجوز للمرء أن يأخذ حقنة فيها دواء عن طريق العرق الوريد أو عن طريق العظم، ولا فرق. لماذا؟ أن الأصل الإباحة، إلا أنه لا يجوز أن يأخذ مادة الجليكوز. لماذا؟ لأن هذه تقوم مقام الطعام، هذه تقوم مقام الطعام، فهي مغذية. هو الأصل في الطعام ما هو؟ التغذية. وهذا الذي يأخذ هذه المادة التي هي الجلوكوز يستطيع أن يعيش عليها أيام كما تعلمون. عرفتم؟ ويستغني عن الطعام. فلهذا قال العلماء لا يجوز له أن يستخدم هذه المادة. لماذا؟ قالوا لأن هذه المادة تقوم مقام الطعام، وكل ما يقوم مقام الطعام فله حكم الطعام، هذا هو الحكم. ليس كما يقول بعضهم لا هذا جائز، نقول لا، كل ما يقوم مقام الطعام له حكم الطعام، لأن هذا دخل عن طريق الوريد وهو يغذي، لو كان لا يغذي لقلنا له جائز، لكن هذا يقوم مقام الطعام. كذلك لا يجوز له أن يأخذ الدم. لماذا؟ لأن حقيقة الطعام يتحول إلى ماذا؟ إلى دم أصلا، فهو سواء تغذى مباشرة بالدم أو أكل هذا الطعام وتحول إلى دم، فهذا يؤدي أيضا إلى ذلك. فاستثنى العلماء رحمهم الله تعالى هذين الأمرين، وقالوا لا يجوز له أن يأخذ هذه المادة، ولا يجوز له أن يأخذ هذا الدم، لأنه يقوم مقام الطعام، وكل ما يقوم له وكل ما يقوم مقام الطعام فله حكم الطعام. فلو أن هذا الطعام أدخل عن طريق فتحة المعدة مثلا، هل يجوز هذا؟ قل لا يجوز. عرفتم؟ واضح؟ فلهذا قال العلماء لا يجوز استخدام هذه الأمور التي تقوم مقام الطعام.
لكن قد يقول قائل أنتم استثنيتم الآن الأدوية ونحن نحاجكم فنقول لو أدخلنا الأدوية عن طريق هذه الإبرة في المعدة فهل هذا مفطر؟ نقول حقيقة الأدوية هل هي مفطرة؟ سيقول لا. نقول لو بلع ورق وبلع حجر لقلنا أفطر إذا كان متعمدا، فلو شرب الدواء قلنا أفطر، عرفتم؟ لكن لما حقن هذا الدواء في موضع الوريد ولم يدخل عن طريق الجوف قلنا بعدم تفطيره لأنه لا يقوم مقام الطعام في هذه الحالة، فخرج الدواء في هذه الصورة فقط وهو أنه لم يدخل عن طريق الجوف إنما دخل عن طريق الوريد وهو لا يقوم مقام الطعام. فلو كان يقوم مقام الطعام نقولنا نعم، فلو حقن بمواد أخرى غير الطعام وغير التغذية نقولنا كل هذه الأمور لا تفطر كما قال العلماء، وهذا لا شك أن فيه سعة، فيه سعة ولله الحمد. وبعض الحقن تضرب في العظم وبعضها في الوريد، فقلت لكم استثنى العلماء هذين الأمرين، استثنى العلماء هذين الأمرين، فكل ما يغذي لا يجوز أن يدخل سواء عن طريق الجوف أو عن طريق المخاطة. أما ما لم يكن مغذي فلا يجوز أن يدخل عن طريق الجوف ويجوز أن يستخدم إذا كان للحاجة من طريق الوريد، عرفتم؟ هذا هو تفصيل العلماء وهو تفصيل دقيق وفيه سعة لا شك.
Thank you. الذي بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. لأن الغالب في المرأة كما بينت لكم إنما تخلع الثياب هذه لأمرين، إما لأنها ستغتسل، وإما لجماع زوجها. فهي لما تخلع هذه الملابس لأكملها في غير بيت زوجها ماذا تريد من ذلك؟ إلا تريد والعياذ بالله الزنا، وإما تريد أمر آخر الاغتسال، ولا يحق لها أن تغتسل في غير بيت زوجها، لأن هذا يؤدي لها إلى التكشف والتعرض. أما قولها عند أقاربها قلنا يجوز للمرأة أن تلقي العباءة وأن تلقي بعض الملابس التي هي فوق، مثلا التي توضع على الرأس، والعباءة والحجاب الشرعي والجلباب، يجوز هذا أن تفعله إذا أمنت أنها لن يراها أحد. مثلا جلست في غرفة مع صديقتها، لا تستطيع أن تجلس في جلبابها وبعباءتها، نقول لها تجوز لك أن تقلعي هذه العباءة، ويجوز لك أن تلقي بهذا الجلباب وتجلسي مع صديقتك إذا أمنت. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من ثيابها. لو قال من ثيابها لقلنا لا يجوز أن تلقي أي شيء من ثيابها. لماذا؟ لأن من تفيد التبعيض. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابها لقلنا لا يجوز أن تلقي العباءة، لأن لو وقفت العباءة وقعت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابها، ألقت من ثيابها ولا ما ألقت؟ ألقت. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة اللغة العربية، انتبهوا، هذه فائدة اللغة، حتى حكم شرعي نستخرجه من كلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثيابها، فدلنا هذا على أنها جميع الثياب تتعرى، وهذا لا يجوز. أما كذلك لو تكون عند البائع وتريد أن تقيس الملابس ومع زوجها والمكان كذلك مأمون، فأقول أنا لا أولي ذلك حتى لو كان الزوج معها، لأن هذا المكان ربما والعياذ بالله توضع فيه الكاميرات وآلات التصوير بالمعنى الأصح. لماذا؟ فلا تستطيع أن تعرف وإن دخلت هذه المرأة ما الذي يدريك بأنها لا تصور وهي تقلع هذه الملابس. وهذا قد حصل وقد وجد من يفعل ذلك والعياذ بالله. فنقول لها لا تخلعي ملابس حتى لو كان في هذا المكان، ولو كان الزوج معك، لكن اشترطي على البائع انك تاخذ هذا الفستان وادفع لك المال. ان خرج القياس صحيح اخذته، وان لم يخرج عدت لك بهذه البضاعه في مده يوم او يومين. فاذا اشترط هذا وكتب هذا البائع والمشتري هذا ذلك، وترجع الى بيتها وتقيس على راحتها. اما انها تقيس هنا فلا. فإن قال التاقيس على الأباء، قلنا لا قيس على الأباء، لا على الجلباب قيس. أما أنك تخلع الملابس وتخلع ما عليك ثم تقول يا قيس، لا، أنا ما أؤيد هذا أبدا، لأنني أخشى من أن يقع ما قلت وقد وقع. ليس الأمر أبدا، هذا قد وجد وقد جاء بعضهم في هذه الأفلام، لأن المرأة مسكينة تدخل داخل وتخلع الملابس كليا، لا يبقى عليها غير الملابس الداخلية وهي لا تدري، تقول ما شاء الله أنا في محل آمن وجرب الملابس، وهي ما شاء الله تصور داخل وهي لا تدري. الكاميرات أو الآلات التصوير ليست كما تظنون كبيرة فيضع له كشاف وآلات كأنها تتمثل، لا، ثم لها آلة تصوير صغيرة جدا لا تحس بالعين، وهذا قد استخدمها كثير من الناس، توضع ولا يعلم الداخل بأن هذا المكان فيه هذه الآلة. فنقول ينبغي على الرجل أن يحافظ على درته، هذه درة جوهر له، لما تكشف أمام فلان وعلان أصبحت الطعام المكشوف التي لا ترغبه النفس، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول هذه أخرجت امرأة كفارة إطعام 10 مساكين حيث وضعتها أمام بيت مساكين من دون أن تسأل إذا أكان أفراد البيت 10 أو أقل أو أكثر، فهل إذا كان أفراد البيت أقل أو أكثر يجزئ ذلك إذا كانت لا تعلم عدد أفراد هؤلاء المساكين؟ نقول إن الأصل لا بد من إطعام 10 مساكين، هذا هو الأصل.
فبها ونعمة،
وإن لم يكن فعليها أن تسأل، وإن علمت بأنه أقل فعليها أن تخرج عن الباقي احتياطا لدينها.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على كتاب الصيام، وأخذنا في الدرس الماضي صيام التطوع، أو دخلنا في صيام التطوع ولم نتم ما فيه من المباحث. قال المصنف رحمه الله تعالى: صيام التطوع. وبينت لكم بأن اللفظ الصحيح هو هذا التطوع، اللفظ الصحيح لجميع عبادات النوافل بأن يقال هذه تطوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن النوافل الصحيح إطلاق لفظ التطوع عليها، ولكن يجوز أن يطلق عليها سنة مستحبة وسنة مؤكدة ونافلة وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في درس غد في أصول الفقه. لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. قال المصنف: رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام، أولا 6 من شوال، وبين ذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وبينت لكم كيف يكون كصيام الدهر، قد بينته في الدرس الماضي، وبينت لكم خطأ ما يقع فيه كثير من المسلمين، من أنهم إذا كان عليهم قضاء من رمضان قدموا 6 من شوال على القضاء، وهذا قلب في الفقه وقلب في حقائق أصول الفقه، لأن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن صيام رمضان لماذا لم تقضيه، لن يسألك الله سبحانه وتعالى عن صيام 6 من شوال، ولم يسألك أو لن يسألك الله سبحانه وتعالى عن صيام 2 والخميس، إنما سيسألك الله سبحانه وتعالى عن الفرائض التي قد وجبت عليك. هذا مما ينبغي أن يتنبه إليه المسلم، لأنه كما قلت نسمع ونرى بأن كثير من الناس في 6 من شوال يقدم صيام 6 من شوال على القضاء، وقل إن هذا غير صحيح، ولا ينبغي لمسلم أن يقدم ما هو نافلة على ما هو فرض وواجب عليه، لأن الذمة إنما تشغل بالفرض لا تشغل بالنافلة، عرفتم؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا وثالثا يوم عرفة، أي يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج. انتبه، المصنف هنا رحمه الله تعالى قيد ذلك بغير الحاج، صيام متى؟ يوم عرفة. وكلكم يعلم ما هو هذا اليوم، وهو يوم عظيم كما سيأتي إن شاء الله في الحج. قال وعاشوراء ويوم قبله. عرفتم؟ يعني رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء ويوم قبله، يعني يوم قبل عاشوراء. ايضا هذا مما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ قال عن ابي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة. سئل النبي او سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة. فانظروا الى ما في هذا اليوم من الفضل. فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر سنتين، يكفر السنة الماضية ويكفر السنة الباقية. فهذا فيه فضل عظيم ينبغي على المرء أن لا يضيع فضل هذا اليوم، وهو صيام يوم عرفة. قال وسئل عن صيام أو عن صوم يوم عاشوراء، وكلكم يعلم ما هو عاشوراء وقد مر علينا من فترة. فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية. ومن منا لا يحتاج إلى تكفير الذنوب؟ بل من منا لم يقع في الذنوب؟ وكلنا واقع في الذنوب لا محالة. كل إنسان ربما يهفو، ربما يتكلم الكلمة، ربما يفعل الخطأ. فكل إنسان يحتاج إلى تكفير هذه الذنوب حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو قد نقي من هذه الذنوب، لأن الذنوب تميت القلوب وفيها الهلاك أيضا. الذنوب كما تعلمون فيها الهلاك، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد يخطئ. لو أنكم لم تخطئوا لا أتى الله سبحانه وتعالى بأقوام آخرين يذنبوا فيستغفروا فيغفر الله لهم. هذا مسألة الاستغفار مسألة عظيمة ومسألة جسيمة، ينبغي على المرء أن يكرر هذا الاستغفار ويستغفر ويتوب إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله في اليوم، أو إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وهو من؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يستغفر الله سبحانه وتعالى. فحري بنا نحن المقصرون الذين قد اقترفنا من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أن نبادر بالتوبة وأن نبادر بالاستغفار وأن نكثر من الطاعة ومن النوافل ومن التسبيح والاستغفار والاستهلاك والتهليل. لماذا؟ حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ولنا شيء من الحسنات، نستطيع أن ننجو بهذه بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. لهذا على المرء أن يغتنم هذه الفرص وهذه الفوائد. ولهذا نذكر بثناء عظيم وفضل جسيم. لماذا؟ لأنهم يعرفوا من أين يغتنم هذه المواسم. فالجاهل المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن له أن يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وأن له أن يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء وفي غير ذلك من الأيام التي ستأتي. لن يعرف ذلك. لماذا؟ لأنه تعود على جهله ولم يتعلم ولم يطلب العلم ولم يجالس العلماء ولم يحضر مجالس العلم. لهذا حري به أولا أن لا يغتنم هذه الفرص إلا إذا سمع بها. ونحن قد وجدنا وسمعنا بأن بعضهم يسأل: ما شاء الله اليوم أنت صائم، لماذا؟ تقول: عاشوراء. ما شاء الله، ما به عاشوراء؟ فيه كذا وكذا. سبحان الله، ما أدري. ما الذي جعلك لا تدري؟ لأنك ما تعلمت وما سألت وما تحريت عن هذه المواسم حتى تغتنمها وتنتهز هذه الفرص. فلهذا هذا هو فضل العلم.